الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المراد من حرمة بيع المصحف بعدما ثبتت الحرمة، الآن عندنا مشكلة، وهي أنه كيف نفهم حرمة بيع المصحف على طبق القواعد والضوابط العامة في باب المعاملات وما شاكل ذلك. نحن عندنا ثابت واحد هنا في المقام ذكره المصنف، ونذكر ثابت آخر على ضوئه يمكن أن نشرح الأمر. الثابت الأول أن الكاتب مالك للأوراق وما فيها من نقوش.
فقط رواية عمسة.
إيه؟
رواية عمسة ما أخذنا.
عفوا صحيح، بقي المطلب المرتبط بالإطلاق قبله. نعم أحسنت. فيما يرتبط برواية عنبسة من أدلة الجواز، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل أبيع المصاحف، فإن نهيتني لم أبعها. قال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: نعم، وأعالجها. قال: لا بأس بها. تقريب الاستدلال بهذه الرواية. في هذه الرواية عنبسة سأل عن حكم بيع المصحف، والإمام عليه السلام سأله عن أنه ما هي المقدمات التي تكون منه قبل أن يبيع المصحف، فأجابه عنبسة، فالإمام أجابه بالجواز. هذا الجواز وهو لا بأس ورد في مقام الحاجة إلى التفصيل، يعني بعبارة ثانية، لو كان الحكم الذي يريد أن يبينه الإمام عليه السلام هو التحريم السلام لكان ينبغي بيانه هنا. يعني أنا الآن إذا آتي وأسألك وأقول لك: تريد ماء؟ تقول لي: لا، أنا أريد ماء. أحضر لي ماء. هكذا أنت إذا كنت تريد ماء باردا أو ماء حارا، باردا ليحصل عندك التبريد أو ماء حارا لتصنع به شيئا من الأشياء الحارة التي تشرب، أنت ينبغي هنا أن تقول. أما أن يكون هذا هو محل كلامك وما هذا هو محل البيان وتسكت، فأنا أستفيد من سكوتك مدلولا سلبيا، وهو أنه كل ما لم تقله لا تريده. واضح؟ هكذا أستفيد بالإطلاق. يعني الإمام عليه السلام المقام الذي أجاب فيه هو مقام بيان ما يحتاج إليه عنبسة الوراق، والإمام مع أنه في مقام بيان ما يحتاج إليه عنبسة الوراق، مع ذلك ماذا سكت؟ سكوت الإمام مع كونه في مقام البيان دال على أنه لا يريد التفصيل، لا يريد التقييد، لا يريد أي شيء.
مشكلة أنه شيخ ما سأل، وهذا آخر الرواية لا بأس، لكن قبلها نفس الإمام سأل. يعني حتى لو نقول أن قرينة السؤال والجواب ما تنفع، هو نفس الإمام سأل، قال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟
إيه، ولكن بالأخير أجاب الإمام بماذا؟ بلا بأس.
بس أقصد هو نفس السؤال الإمام هذا أيضا قرينة على أنه عدم البأس مو مطلق.
إيه، وإن كان جيد هذا الإطلاق أمر إضافي، يعني هو ليس الدرجة العالية من الإطلاق، يجوز البيع كيفما كان. لا لا لا، يجوز البيع في كل صور أن يكون يكتب ويعالج. جيد؟
ويشتري ورق.
إيه يعني يشتري ورق ويكتب ويعالج. أنا أسأل هنا، ألا يوقع البيع على النقش والورق؟
حسب الظاهر لا.
ليه؟ ليش؟
لأن الإمام قال لي، قال لي أنت تشتري ورق وتكتب فيه وتعالج
وتبيعه،
يعني قاعد توقع المعاملة على العمل اللي أنت الذي قمت به.
لا، بالأخير أن هو عندما
إن الصورة ضمشت من الصورة أخرى في أنه يحصل على القرآن بشكل مجاني
ويبيعه.
ويبيعه.
إيه جيد. فأقول أنا الآن عندما
الورق شفنا في المساجد كان موجود لأنه يؤخذ بشكل مجاني ويكتب فيه، هذا الفرد لا يجوز بيعه، أما أنه يشتري الورق بنفسه ويكتب
فيه. إيه أنا أقول حتى هذا يشتري الورق بنفسه فقط، حتى أحافظ على محل الكلام أينه. محل المنع هو أن يقع الورق مع ما فيه من نقش ورسم قرآني عوضا في البيع، صح أم لا؟
نعم.
الآن هنا ألا يقع الورق مع ما فيه من نقش قرآني عوض في البيع بسبب الإطلاق؟ لا لا، بسبب الإطلاق.
لأن المشكلة هو السائل أصلا جسأل الإمام وصل أنه موجود نهي عن بيع المصاحف، وإلا ما بيجي يسأل إني رجل بيع المصاحف فنهيتني لم أبعها، وعالم في بقسم من المسألة، فلذلك الإمام سأل ألست تشتري ورقا وتكتب فيه ويعالجه؟ يعني هاي الجزئيات هي التي يعني تجوز لك، تجوز لك
البيع
ما سمعته من نهي مسبقا.
لا، هو بالأخير شك عليه. ما ماذا يسأل السائل بالأول؟ أبيع فإن نهيتني لم أبع، والإمام بماذا أجاب؟ لا بأس
بالبيع، لكن ب
إيه؟ لا بأس بالبيع. متعلق البيع ما هو؟ متعلق البيع ما هو؟ يبيع المنفعة؟ لا، هو بالأخير يبيع هذا الورق الذي اشتراه. أنا أوافق معك أن أضيق، هذه دائرته أضيق، ولذلك قلت لك الإطلاق إضافي، مش إطلاق بلحاظ كل الصور، بلحاظ هذه الصورة. ألا يقع جزء من الثمن بإزاء الورق الذي فيه النقش؟ يقع.
حسب الظاهر لا، يعني إذا حطينا هاي الرواية بجانب باقي الروايات الناهية، سؤال الإمام في هاي الرواية
يعني أنا أقول سؤال الإمام يريد أن يخرج صورة ما لو حصل على الورق مجانا، أو يريد أن يخرج صورة ما لو كان يشتري مصحفا ويبيع.
حتى لو حصل على الورق مجانا، نهاية الورق دخل في ملكي،
إيه؟
لا بالحق في بيع. لا، إنه في المساجد عندما يوضع ويكتب، فبالتالي إذا أراد بيعه الورق مو مادة، وإنما إذا أراد أن يبيعه يبيع فقط المكتوب.
إيه؟ أنا الذي أقول شيخ علي، على كل تقدير، على كل حال، أيا ما كان أنا ما عندي مشكلة، أيا ما كان، بالأخير سأل عن حكم البيع، أجابه الإمام لا بأس بالبيع. بالبيع لماذا؟ للمصاحف. عندما يبيع المصاحف ألا يكون الورق الذي فيه نقش جزء من المبيع؟
نعم.
هذا جائز وتلك تقول حرام، هذا الذي يكفي. الجواز كيف ثبت؟ من الإطلاق بالبيان الذي ذكرنا. واضح؟
إطلاق مقام
شفنا
أو
إطلاق
ليس لفظي، قطعنا المعنى نقول تمسك بإطلاق،
نعم،
وإنما يكون إطلاق مقام،
هذا إطلاق لفظي تمسكا بي لا بأس، لا بأس بها، إطلاق لفظي تمسكا بهذا.
لكن الإطلاق اللفظي شفنا في الصنفية أنه لفظ تمسك بإطلاق اللي يشمل جميع الصور المدرجة تحته.
إيه ولو إضافيا. أنا أقول الآن
الصورة غير موجودة، يعني
ما عندنا مشكلة، يعني أنا الإطلاق الآن أقول لك شيء، الآن إذا قال المتكلم اعتق رقبة ثم قيل وقال اعتق رقبة مؤمنة، اعتق رقبة مؤمنة بالنسبة لاعتق رقبة مقيل، ولكن بالنسبة لاعتق رقبة مؤمنة مثلا من بلد فلاني مطلق. يعني الإطلاق أمر لحاظي وجهتي، لاحظتم؟
أنا ذهني مستأنس هذا في أنه الإنسان الرقبة تشمل.
إيه ما في مز...
أما في أنه لا بأس، فأنه نستفيد من معناتها في أنه
لا لا بأس بها، يعني لا بأس بالمعاملة، لا بأس بالمبيع، لا بأس بكذا، لاحظتم هكذا؟ بهذه لا بأس بها نتمسك بإطلاقها، سواء كانت قسط ثمن أو لم يقص الثمن هكذا، وبالتالي يكون إطلاق لفظي. ولا الإطلاق المقامي مشكلته أنك لابد أن تحرز أن المتكلم في بيان كل ما يرتبط بهذا الموضوع، وهذا نحن لا نحرزه من خلال سؤال سائل. أنا لا أحرز أن الإمام في مقام البيان من كل الموضوع، ليس كما ورد مثلا ألا أحكي لكم وضوء رسول الله. إذا قال لي ألا أحكي لكم، يعني هو يريد يعلمني، هو يريد يحصي كل المسألة، إذا في شيء تركه وهو معصوم يعني حتما لغير مراد، ذاك يكون إطلاق مقام. أما هذا لا، إطلاق حكمي أو إطلاق لحاظي يعبرون عنه أو إطلاق لفظي. هي النكتة الأساسية أن الإطلاق أمر لحاظي، الإطلاق يعني شيء الواحد قد يكون مطلق من جهة مقيد من جهة، طبعا مع قبول العرف لذلك. جيد، هذا هو معنى عبارة وهي. وإن كانت ظاهرة في الجواز إلا أن ظهورها من حيث السكوت، أو السكوت شك عليه
سكوت
سكوتي اثنينتهم بصحة بس الأولى الإضافة صحيح، السكوت عن كيفية البيع في مقام الحاجة إلى البيان، هذا هو الإطلاق اللفظي. تمام، بماذا يجيب عنها الشيخ الأعظم؟ يقول ما دامت هذه مفيدة للجواز بالإطلاق، والأخبار الأخرى اللي عبر عنها الأخبار المتضمنة للبيان، الأخبار المانعة والمحرمة تفيد التحريم كيف؟ بنحو خاص وبنحو مقيد، فإننا ماذا نصنع؟ فإن هذه المطلقة لا تعارض المقيدة. لما أيها الشيخ الأعظم؟ هنا نحتاج أن نطرح المطلب الأصولي التالي. وقع البحث عندهم أنه ورود المخصص أو المقيد المنفصل هل يكشف عن عدم وجود إطلاق، عن عدم انعقاد عموم، أم لا يكشف عن عدم إرادة الإطلاق جدا، عن عدم إرادة العموم جدا؟ لا، لوجود ما يزاحمه، لوجود ما هو أقوى منه، لوجود ما هو أظهر منه، لوجود ما هو أخص منه، على حسب النكات التي تذكر في باب التعارض كما مر معكم في الحلقة الثالث. واضح؟ هنا الميرزا الشهيدي يقول للشيخ الأنصاري جوابك الذي ذكرته وهو ماذا؟ فلا تعارض ما تقدم من الأخبار المتضمنة للبيان. ليه؟ لأن تلك الأخبار تكشف عن عدم وجود إطلاق، هذا مبني على مبناك في باب الإطلاق والتقييد، وهو أن المقيد المنفصل يكشف عن عدم وجود مطلق من الأساس، والحال أن هذا غير صحيح. إذن يكشف عن عدم وجود مطلق من الأساس، والحال أن هذا غير صحيح غير دقيق. المبنى الصحيح ما هو؟ هو أن مقيد المنفصل المخصص المنفصل لا يكشف عن عدم وجود عموم، لا يكشف عن عدم وجود إطلاق، يقول لا لا هناك إطلاق ولكن أنا أظهر منه، هناك إطلاق ولكن أنا مقدم عليه عرفا ولا أقل. يقول للشيخ الأنصاري أن جوابك أخص من المدعى، لأن الجواب الذي ينبغي أن يذكر لا بد أن يصلح أن يكون جواب على كل المباني، لأنه جواب على مبنى خاص دون مبنى آخر. هذا غير كلام الشهيدي، الشهيدي يشكل على المبنى، يقول أنا مبناك خطأ ما أتبنى، هناك مبنى آخر ذاك هو الصحيح. أنا أقول لا، أقول يمكن أن نعدل الإشكال ونقول أنت عندما تجيب عن إشكال بهذه الطريقة لابد أن يكون جوابك يصلح للجميع مش يصلح لك أنت. واضح كيف؟ هذا تمام ما أردنا بيانه في هذه النقطة. أي
هذه النقطة الأخيرة هي أنه إحنا بالأخير الإطلاق راح نرفع اليد عنه، يعني وإن كان له ظهور في الإطلاق لكن بالأخير الحجية ما تزالت.
نعم، أحسنتم.
وقلنا بأنه
تخصص الجامعه
ازاله الشيء فقط او ازاله الضوء بالاخير احنا نطلع الى المطلق احسن لا تحتاج اوضح
لاحظوا انا ماذا يوجد عندي لا باس ببيع المصحف وعندي البيان الثاني لا تبع لا تبع كتاب الله
لا تبع الاوراق مثلا
كده كتاب الله كما يكون الاوراق مشمول هذا مطلق وهذا مقيد منفصل اليس كذلك صح
هذا
مطلق وهذا مقيد
هذا له خصوص لا تبع الاوراق والكتاب
اي لا تبع كتاب الله او لا تبع الاوراق والكتاب صحيح الى الاخر سأنا جيد هذا الاخر تمام طيب اذا بنينا على مبنى الشيخ الاعظم ماذا يقول يقول مجيء المقيد المنفصل هذا مجيء المقيد يكشف عن كون الإطلاق أمر وهمي صوري غير حقيقي يعني بعد مجيء المقيد لا وجود إلا للمقيد يعني لا شيء أمام دليل الحرمة ليجمع معه تجد أنا ما بينت واضح؟ دليل الحرمة بعد مجيئه لم يعد هناك شيء في قباله لأن مجيئه يكشف عن عدم وجود إطلاق فلا يوجد مطلق ومقيد أجمع بينهما بالتقييد لا 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 يوجد حينئذ إلا المقيد تمام؟ هذا على مبنى الشيخ الأعظم على المبنى الآخر ماذا يقول؟ مجيء المقيد لا يكشف عن عدم انعقاد ووجود الإطلاق بل يكون قرينة عليه ومقدما عليه في مقام الحجية يعني الإطلاق موجود والتقييد موجود وأحدهما قرينة على الآخر فتكون روايات المنع قرينة على روايات الجواز والنتيجة هي الكرام
عشان
نرفع
اليد عن المورد اللي
لا لا أنت تخصص
على عندنا إطلاق شامل لصورة البيع لل
الكراهة في صورة بيع الأوراق والكتاب
لا أقصد لماذا صير إلى الكراهة؟ لماذا لم يصل إلى أنه هنالك إطلاق شامل لصورتين والمنع ورد عن أحد هذه الصورتين فالمنع في هذه الصورة نقول في أنها حرام والأخرى تبقى على جواز
لا نحن إذا في صورة واحدة فيها منع وفيها جواز كيف تجمع بينهما؟
تارة أنا أبيع الـ الـ الأوراق الـ الـ الـ
أنت الآن هذا الشيء الواحد منعك الشارع عنه وجوزه لك القاعدة العرفية تقتضي
أن هذا المنع لم يمنح ولا يجوز لي المنع ورد عن خصوص جزء ليس عن عموما لم يقل لي لا تبع لا تبع الكتاب وإنما قال لي لا تبع الأوراق والمكتوب وهنالك قال لي بع الكتاب ما هو في مشكلة
على أي حال على أي حال
لا يصل إلى الكراهة وإنما يصل في أنه في خصوص الكتاب والخط هذا الذي
أنا الذي أقوله على أي حال ألا يوجد تفاوت في النتيجة بين هذين
على هذا يعني على أنه ما نتمسك بالكراهة وإنما نتمسك بالحرمة
في تفاوت
ما نكون تفاوت نفس النتيجة اللي ناس يتفقون في أنه لا يجوز بيع الكتاب
إيه
ويجوز بيع المصحف كجلد
إيه جيد ولكن كراهة يصار إليها من باب آخر من باب أن هذه الروايات ليست في مقام بيان الكيفية وإما ما في مقام يعني النكتة السابقة واضح يعني الآن دعك من الكراهة تراجعنا عن الكراهة ما في مشكلة تمام
في صورة بيع الأوراق والكتابة ماذا يكون؟ يكون عندنا روايات الهوى، أليس كذلك؟ تمام؟ وهذه روايات الحرمة نصرفها إلى الكراهة، هكذا.
واضح تطبيق الفكرة الأصولية؟
شيخنا هي المبنى الآخر
مو هو نفس
اللي
جاب السيد شيء يقول أخوند وكذا
نرفع الحجية
يعني. نرفع الحجية نعم. واضح إن شاء الله المطلب. بعد هذا بقي عند الشيخ أن يتكلم حول ماذا يقول وكيف كان فالأظهر في الأخبار. طبعا هذا كله غير موجود في المتن، نحن تعليقا على كلام الشيخ فلا تعارضوا، نقول لا تعارضوا وتقدموا عليها بالجمع العرفي. الإشكال هو هكذا يصير، إشكال الشهيدي على الشيخ الأنصاري. وكيف كان فالأظهر في الأخبار ما تقدم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة. بعد كل هذه الجولة شيخ محمد، شيخ علي، شيخ أحمد، إحنا عندنا معضلة أنه ما معنى حرمة بيع وشراء المصحف؟ يعني فهمني إياها، اجعلها قروشا حتى أستطيع أن أستوعبها. هكذا أنا عندي في هذا المطلب ثابت ذكره المصنف. ما هو الثابت الأول؟ أن الكاتب مالك للأوراق وما فيها من نقوش، تمام؟ وعندي ثابت آخر، ما هو؟ أن مراد ومقصود المتعاقدين نقل تمام المصحف وانتقاله، صح؟ مراد المتعاقدين مش أنه أنا أبيعك هذا بدون هذا وذاك وأنا مشريك معك، لا لا لا، هذان ثابتان عندنا. بناء على هذين الثابتين نحن ما يسبب لنا مشكلة في استيعاب هذه الفكرة هو النقوش، لأن الأوراق تملك والجلد يملك وما يزين به الكتاب يملك والحديد يملك ويباع وعاد. المشكلة في النقوش، هذه النقوش هل هي من الأعيان المملوكة يعني للبائع أم ليست من الأعيان المملوكة؟ إذا لم تكن عينا مملوكة بل هي صفة تتفاوت قيمة المبيع بوجودها وعدمها ولا يتقسط عليها جزء من الثمن، فحينئذ هي لا يقع بإزائها جزء من الثمن حتى ينهى المولى عنها. فإذا الحكم ما هو؟ النقوش إما مملوكة أو لا، عفوا نبدأ بغير مملوكة. إما غير مملوكة يعني صفة تتفاوت القيمة بوجودها وعدمها، وإما مملوكة. إذا كانت غير مملوكة ما هو الحكم مولانا؟ الحكم بكل بساطة هي لا يتقسط عليها جزء من الثمن فلا وجه للنهي عنه. يعني هذا الاحتمال مستبعد أو غير مستبعد؟ مستبعد. يأتي عندنا بعد ذلك الاحتمال الثاني أنها مملوكة، يعني الكاتب للنقوش مالك لها، تمام؟ الآن إذا كان مالكا لها وباعها حينما يبيعها، هل بعد البيع، حطهم بعد البيع، هل تبقى على ملك البائع أو تنتقل إلى ملك المشتري. إذا تبقى على ملك البائع فهذا خلاف أو خلف الثابت الثاني، وهو أن مقصود المتبايعين فض المسألة، هذا إلك وهذا إلي، ثمني لي ومثمن لي، لأن بقاءها مستلزم للشركة وهو غير مقصود المتبايعين. تمام؟ طيب، الاحتمال الثاني أنه لا تنتقل إلى ملك المشتري. كيف تنتقل إلى ملك المشتري؟ يتقسط بإزائها جزء من الثمن. هذا احتمال. شو الجواب عن هذا الاحتمال؟
هذا عين ما حرمته الأخبار،
صح؟ أن يتقسط بإذائها جزء من الثمن، هذا عين البيع المنهي عنه، فأنت تجعل بإزاء النقوش جزء من الثمن، فأنت لا تكون قد عملت بالأخبار، صح؟ تكون قد ارتكبت الحرام. تمام؟ الاحتمال الآخر أنه لا تنتقل إلى المشتري انتقالاً غير معوض، إما أن يكون انتقال قهري أو انتقال مجاني، يعني قهري أو مجاني. كيف يعني انتقال قهري؟ انتقال قهري ما يعبر عنه بالتبعية. شو يعني تبعية؟ يعني أنت الآن عندما تشتري هذه المسكمة للباب، مفتاحها أو البرغي، ينتقل إلى ملكك انتقال قهري تابع لها، لأنه ما واحد يبيع قفل من دون مفتاح، تروح تشتري قفل، هو لا يتقصد بإزاء المفتاح ثمن وبإزاء القفل ثمن، ما حد يبيع قفل من دون مفتاح، أو هذه الحزمة التي تربط المفاتيح الثلاث التي تكون مع القفل، هذه تابعة لها، فهذا انتقال قهري، حطوا حدها تابعي. أو لا انتقال مجاني، يعني أن أتواطأ أنا والمشتري، أقول له يا مولانا أنا أقصد أن أنقلها إليك باختياري مجانا، لا أريد أن أقصد جزء من الثمن بإزاء ماذا؟ هذا النقش. تمام؟ واضح؟ هذا الاحتمال يورد عليه بإيرادين،
فقط القهري أو المجاني؟
القهري والمجاني، إن هو بالدقة هذا الاحتمال له، إن هذا الشق له احتمالان، في المتن ما بيّن احتمالين، أنا لذلك جعلتها هكذا، لأنه في المتن بيّنها مدموجة، لكن هي بالدقة قهري مجاني. تمام؟ هذا الاحتمال بناء على الانتقال القهري وبناء على الانتقال المجاني ماذا يلزم منه؟ أمر واحد مخالف لمقصود المتعاقدين. المتعاقدين لا أنهما يريدان نقل شيء مجانا، ولا أن هذه النقوش تابعة. هو ما يبيع مجلد أي شيء كان، هو يبيع مجلد، هو قرآن، هو مصحف، صح أم لا؟ فأن تأتي وتقول له هذا ينتقل إليك قهرا، هذا ليس كالمفتاح والقفل، واضح؟ وإنما هذا لا مقصود، أصلا هو يذهب يشتري مصحف، تمام؟ فإذا هذا خلاف مقصود المتعاقدين بشقيه القهري والمجاني.
الانتقال القهري هو يشكل عليه في أنه مقصود، يعني
هو القهري هو ليس قهريا. أنا الذي أقوله مش أنه فقط غير مقصود، هذا لا ينتقل إليه قهرا، يعني هذا ليس من الأمور التابعة. يعني أنت في المفتاح والقفل يمكن أن تقول المفتاح ينتقل قهرا لأنه تابع للقفل، لأن المفتاح من دون قفل ما له فائدة، حسنا؟ أما هنا في المقام النقش ليس هكذا، هذا النقش أصلا إنما تذهب وتشتري لأجل النقش، فهذا ليس من الأمور التي تنتقل قهرا، وحتما هو غير مقصود للمتبايعين، واضح؟ بل مقصود المتبايعين أولا وبالذات هو هذا الكتاب لأن فيه هذا النقش، صح أم لا؟ إن هو ذهب يشتري مصحف، يعني تخيل أنت تذهب لتشتري كتاب مكاسب، يأتي واحد ويعطيك كتاب مكتوب عليه مكاسب من الخارج وفي الداخل هو كفاية، تشتريها أو لا تشتريها؟ ما أنت تريد أن تشتريه لأن فيه مطالب المكاسب.
سمعنا هذا المطلق إنه ما شبيه بمطلق أنه إذا الشخص اشترى أحد أبويه العبدين،
نعم،
زين، فيدخل في ملكه آمن ما فبين عتق، يعتق قهرا، زين، هذا القهر حتى لو هو لم يقصده فهو ينعتق. هنا نفس الحال، الشارع قال بأنه بما أن الكتاب لا تباع فهو ينتقل إلى ملكه قهرا لابد أنه، وإن لم يقصد في أنه المتن كذلك بأنه
لا، القهري هنا هو بحسب الفرد انتقل من المشتري إلى البائع، بماذا انتقل؟ بالبيع، جيد؟
مملوك، هو يمكن أن يقدر أن ينتقل قهرا،
انتقاله بالبيع لأنه من الممنوع أن يتقسط عليه ثمن، ماذا أتى وقال؟ انتقل قهرا، يعني انتقل قهرا؟ يعني تبعا، لاحظتم؟
تبعا بالاخير قهرا، يعني حتى قصده او لم يقصده قهرا.
فالذي اعلق عليه الشيخ الانصاري اولا ان المتبايعين لا يريدان مقصودهما، ما هو الان عندما اروح اشتري مصحف، عندما اشتري صحيفه سجاديه كتاب دعاء، انا اريد ان اشتري الجلد والورق ولا اريد ان اشتري الجلد والورق؟ ومقصود الاساسي هو النقوش،
مقصود الكل،
الكل. وبالتالي أن أقول هذا غير مقصود وهذا انتقل إليك قهرا، لاحظتم؟ هذا غير، هذا معنى غير مقصود المتعاقدين، واضح كيف؟ والمجاني أيضا غير مقصود المتعاقدين. المتعاقدين ما واحد منهما يريد أن يعطي الآخر بشيء بالمجان. هلأ مرة تقول لي هذا المتعاقد، لا، نوعا المتعاقدان لا يريدان المجاني. فإذا التعليق الأول على هذا الاحتمال أنه الخلف الثابت الثاني. التعليق الثاني
شرحنا كريات المجانية هي يعني أصلاً الروايات المحرمة تضرب الثابت الثاني،
ليش؟
هم يريدان النقل والانتقال البائع والمشتري، الروايات جت حرمت انتقال النقوش.
إيه الآن سنصل إلى نتيجة نهائية، بس أنا نحن نعالج كل احتمال على حدة، كل احتمال على حدة هذه الملاحظة تأتي. الآن بالأخير نحن مضطرون إليها، سنلجأ إليها كما سنصنع شيخ الأنصار اضطرارا لأنه ما في حل. لاحظتم؟ التعليق الثاني على هذا الاحتمال أنه يا مولانا إذا بنينا على هذا الاحتمال فسيكون لسان روايات التحريم متعلقه صورة البيع وليس البيع الحقيقي. وعم يقول لي لا تبع، وأنا ما أقوم به ما هو انتقال قهري أو انتقال مجاني، هذا فيه صورة بيع. والإمام يكون ماذا؟ يمنعني عن أن أقوم بصورة البيع، وهذا بعيد جدا. واحد. اثنين، أن لازم هذا ما هو؟ أن تتغير أحكام الملك من آثار وأمور مرتبطة بالبائع. من الواضح عندهم أن الذي يتلف يضمن، صح؟ الآن المتلف إذا أتلف النقوش يضمن أو لا يضمن؟
يضمن.
بناء على أن هذا صورة بايع والانتقال صار انتقال قهري لا يضمن، صح؟ إذا المشتري، إذا المشتري أتلف فهو لا يضمن.
انتقل، ليش ما يضمن؟ المفروض يضمن. انتقل بعد على ملك ذلك صار، فهو أتلف ولا غيره.
إيه، ما نحن قلنا القهرية غير مرادة.
لا والله، بس هذا بناء على أنه تحققت القهرية وانتقل وقعد يشكل. هذا بعرف طبعا وضوح المفروض.
يعني بعبارة ثانية، العرف ألا يرى هذا الخط شيئاً مملوكاً؟ العرف يرى هذا الخط شيئاً مملوكاً، وأتى الشارع ونهى عن المعاوضة عليه، جيد؟ يعني الشارع أتى ونهى عن المعاوضة عليه على نسق نهيه عن بقية المعاوضات، واضح؟ بناء على كل هذا،
بس شيخنا احنا الاشكال الثاني، وهذا يعني لو بنلتزم به نلتزم به حتى في التخريجات اللي مرت الى بيع الصبان وبيع الاصنام.
ايه،
نفس الكلام اللي فيه. يعني اي تخريج الامام بيجيبه هو في واضح انه في حكم حرم، فالامام قاعد يعطي طريقة وأشبه بشيء نلتف على الحكم حتى نفر منه.
نعم، حيلة،
حيلة شرعية، مثل الحيلة الشرعية اللي يذكرونها
في الربا،
في الروايات يذكرونها باقي الفقهاء في الربا وغير الربا. فإذا بنلتزم بهذا هنيها نلتزم بالمفروض في كل حيلة شرعية.
نعم. لا، هنا يوجد خصوصية إضافية. ما هي؟ الشيخ يقول أنه بالأخير بناء على هذا الاحتمال الأخير، البائع والمشتري لم يقصدا أن يكون النقش متعلقا للبيع، لا أن يتقصد بإزائه الثمن ولا أن يكون هو تماما متعلق للبيع، صح أم لا؟ طب إذا لم يقصدا ذلك، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أنه باتجاه هذا النقش هناك صورة بيع، ما في بيع حقيقي. إذا كان هناك صورة بيع وما في بيع حقيقي، يعني النقش لا زال على ملك البائع، مع أنه من الوضوح بمكان أن المشتري إذا أتلفه لا يضمن. لاحظتوا كيف إشكال الشيخ الأنصاري؟ واضح؟
نفرض نصر الانتقال قهري.
إيه، ما هو يقول هذا الانتقال القهري لا معنى له، والانتقال المجاني غير مقصود، لا معنى له وغير مقصود.
والروايات جاية حق تخلي يكون انتقال قهري أو يكون متبايعا قاصدا.
جيد، أنا سنأتي إلى هذا شكرا. طيب، بناء على هذا شو صار عندنا؟ الاحتمال الأول اللي هو أنه مملوكة غير مملوكة باطل، صح؟ هذا الاحتمال باطل دوره، وهذا الاحتمال باطل دوره، صح؟ وهذا الاحتمال باطل دوره. فيبقى عندي أحد خيارين، إما أن أقول أن الممنوع في الأخبار حتى صورة البيع، أو أن ألتزم بالانتقال القهري. يعني يكون معنى حرمة بيع المصحف حرمة أن أقسط الثمن بإزائه وبالتالي أن أجعله ينتقل قهرا، أو أن أجري في حقه صورة، أن لا أجري في حقه حتى صورة البيع بأن أهبه بأن أهديه بما شاكل ذلك. واضح كيف يا أخوان أو لا؟ شيخ الأنصاري بالأخير ماذا يقول؟ لا مناص من التزام التكليف الصوري، أو يقال إن الخط لا يدخل في الملك شرعا أصلا، عفوا، أو أنه غير مملوك من الأساس. وبطبيعة الحال هو عفوا يكون الانتقال القهري لا يدخل في الملك، وبالتالي ينتقل بالتبعية وينتقل قهرا. غدا إن شاء الله تعالى تأملوا في هذا المطلب، نحن بينا الفكرة بتمامها، تأملوا فيه لنعود إلى العبارة. في العبارة عندنا ما عندنا في العبارة. وغدا إن شاء الله تعالى بعد قراءة العبارة والتدقيق فيها والالتفات إلى إشكالاتكم يمكن أن نتم المطلب بتمامه. حضروا إلى آخر المطلب. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.
تفضل. شفنا هنا هنالك إشكالات في الحقيقة على الظاهر صحيح؟
أي طبعا.
لكن الإشكال الثاني كأنما رجع إلى الصورة أنه لا يمكن، أنه تعبيره في أنه أن النقود غير مملوكة، لأنه كان يتكلم في أنه يملك وانتقل
قهرا أو مجانا. يبينها غدا إن شاء الله بالتفصيل. يعني في العبارة هناك خاصة في ذيل العبارة شيء من التشويش، يعني صار